الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
فكذلك فلقد علمه ما لم يكن يعلم، وذلك بنص قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ويظهر قدر ما حظي به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أوحاه الله إليه من أحاديثه صلى الله عليه وسلم التي أراد بها لأمته الخير كل الخير، ومن أفعاله التي شاء أن يتعلمها شعبه في كل مكان فيسود بها كل شعوب العالم علما وخلقا وجاها وقدرا وعزا. وأحاديثه وأفعاله صلى الله عليه وسلم التي أراد بإعلانها وتبليغها أن يتمسك بها المسلمون، حيث أوصى كثيرا بمثل قوله: عليكم بسنتي، وبمثل قوله: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. هذه السنة قد جمعت من الحكمة والعلم ما يجب على المسلمين العناية بإظهارها وترديدها والدعوة لها عن طريق بيان ما فيها من روائع وبدائع وحقائق. وإذا كانت التشريعات والأحكام والأصول التي جاءت بها السنة قد وضح بتطبيقها لكل العالم أنها أعدل القوانين وأكمل التشريعات وأتم الأحكام، فإن من الأحاديث ما قد أورد حقائق فروع العلوم المختلفة وأصول المعارف المتعددة سابقا العلم والمعرفة بعشرات المئات من السنين، حيث وصل العلم إليها بعد أن قال بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب14 قرنا من الزمان. وهذه أدلة أخرى على صدق رسالته وعلى حقيقة نبوته. فكيف وصل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب إلى أن يقول بأدق أسرار العلم وينطق بأعمق أصول المعرفة قبل عصور العلم وأجيال المعرفة بمئات السنين، إلا إذا كان ما قال به ونطق إنما من فضل الله عليه ومن تأييده له ومما علمه إياه، ولذلك دعانا الله جل شأنه إلى أن نستجيب له سبحانه وتعالى بما أنزل من القرآن الكريم، وأن نستجيب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل بسنته كلما دعانا إليها، فإن فيها الخير كل الخير، الحياة الكريمة في الدنيا والحياة العظيمة في الآخرة. صدق الله العظيم الذي يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. عنوان: أول دعوة وأول داعية للعلم. لم يذكر التاريخ إطلاقا أن دينا أو نظاما دعا إلى العلم قبل دعوة الإسلام إليه، ولم يذكر العلماء أو البحاث أن من البشر من نادى على قومه يأمرهم بالعلم ويدعوهم إلى المعرفة قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأديان كلها سابقة على الإسلام دعت للتوحيد وطالبت بالعبادة، والأنظمة جميعا إذا ما أطلقنا تجاوزا على ما كانت عليه المجتمعات قبل الإسلام من فوضى وهمجية نظاما لم تكن تعرف عن العلم ما يجعلها تهتم به، ولم تكن تهتم به لتدعو إليه. وإذا ذكر التاريخ أنه أحيانا يظهر في أجيال متفرقة ومتباعدة من يبحث في علم السابقين في عصور مختلفة، وقد ينبغ فردا في أي علم ولم يكن العلم الذي ينبغ فيه من جنس العلم الذي نعرفه ونعهده ونحرص عليه حاليا، فإن هذا النبوغ الفردي لم يكن من الأمر المتداول أو الشيء الطبيعي، وكان العالم يقتصر في علمه على نفسه أو على بعض نفر يسمعون منه ولا ينقلون عنه وقد يلتفون حوله ولكن لا يتعلمون عليه، فلم تكن هناك أي فكرة عن دعوة للعلم يطالب بها الناس ويدفعون إليها وتفرض عليهم. لذلك كان أمرا فريدا لم يسبق أن سمعت به البشرية أن تقوم دعوة للعلم كما قامت دعوة الإسلام. ولا تقتصر دعوة القرآن الكريم شعوبه إلى العلم على إيراده الأصول العلمية المختلفة أو الإشارة إلى السبل التي يصل عن طريقها الإنسان إلى الحقائق الثابتة المذكورة في العلوم، والتي بلغت عدد الآيات الشريفة التي أوردتها أكثر من 700 آية، شملت كل قطاعات العلوم المختلفة من فلك وجغرافيا إلى علوم الطب بكل فروعه، من وقائي إلى علاجي، ومن نفسي إلى اجتماعي، وعلوم النبات والزراعة والطبيعة والكيمياء، وعلوم الذرة وغزو الفضاء وما وراء الطبيعة وما فوق المادة، بل إنه دعا إلى العلم دعوة صريحة ومتكررة في ألفاظها وفي معانيها، وطالب العباد بالتعلم وحبب إليها العلم وشجعهم فيه ودفعهم إليه. ومن الوسائل التي يدعو بها القرآن الكريم إلى العلم ما سبق به كافة الدراسات الحديثة في آخر ما ابتدعته من وسائل الدعوة العلمية وتشجيع التحصيل العلمي وشد الناس للاهتمام بالعلم والسعي في طريقه. فالقرآن الكريم قطعا هو أول دعوة في العالم اتخذت الحوافز والحوافز الإيجابية وسيلة إلى تحقيق ما تهدف إليه الدعوة العلمية من إثارة الاهتمام بالعلم والحرص على طلبه. فقرر القرآن الكريم أن العلم هو مما يصطفي الله به عباده، فمن حصل على العلم كان من الأخيار الذين يوليهم الله عنايته ورعايته، ولذلك تصبح لهم القيادة والزعامة على الآخرين حتى ولو كان أقل مالا وأضعف جاها. وأورد القرآن الكريم المثل لذلك إذ بعث الله طالوت ملكا على قومه، فلما اعترضوا عليه لفقره بينهم أوضح الله لهم ما تميز به عنهم، وهو العلم الذي رفعه به الله عليهم، إذ يقول القرآن الكريم بالنص الشريف: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ويقرر القرآن الكريم أن أهل العلم بما عملوا يؤمنون بأن آيات القرآن الكريم هي وحي الله سبحانه وتعالى لنبيه فهي الحق، وأن هذه الآيات بما تعلموا يؤمنون أنها تهدي إلى الصراط المستقيم، وذلك بمثل النص الكريم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. والنص يشير أيضا إلى أن إيمان أهل العلم هو إيمان الرؤية لا إيمان التسليم والطاعة، ولا شك أن إيمان من رأى بعينيه هو أعلى درجات الإيمان، لأنه الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا الذي نزل عليه هذا القرآن هو رسول الله، والإيمان عن طريق الشهادة ركن من أركان الإسلام. ولإيمان أهل العلم المطلق بالآيات الشريفة عن طريق علمهم فهي محفوظة في صدورهم واضحة في وجدانهم، وذلك بالنص الشريف، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك فإن أهل العلم هم شهود وحدانية الله سبحانه وتعالى، درجتهم في ذلك تالية لدرجة الملائكة الذين تلي درجتهم الحق سبحانه وتعالى، وبذلك فإن أهل العلم على أعلى درجة من الامتياز لا يقاربهم ولا يسبقهم إلا الملائكة، وفي ذلك تقول الآيات الكريمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وليس أدعى لطلب العلم واتخاذ الطريق إليه مما يقرره القرآن الكريم من أن الله سبحانه وتعالى يرفع أهل العلم درجات بما حصلوا عليه من العلم، وذلك بالنص الشريف: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهم لا يتساوون مع غيرهم ممن لم يحصلوا على العلم، وذلك بالنص الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ومن أهم الحوافز التي أطلقها القرآن الكريم لدفع الناس على العلم هو ما قرره من أن العلماء هم الذين يخشون الله جل شأنه، وخشيتهم هذه نابعة مما عملوا، فالعلم هو الطريق الذي يخشى به الناس بما تعلم الله تبارك وتعالى، وحتى تتضح قطاعات العلم التي يصل بها الإنسان إلى خشية الله، فلقد أوردتها نفس الآية التي قررت هذا الحافز والآية السابقة عليها، وذلك في النص الشريف: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فالعلم الذي يبحث في كيفية نزول المطر وحركته، وعلوم الزراعة والنبات التي توضح إنبات النبات ومراحل نموه، وعلوم الجيولوجيا والطبيعة التي تقص تاريخ الأرض وتبين طبقاتها وكيف ترسبت، وعلوم الطب والحيوان، كل هذه العلوم وفروعها إذا ما درسها الإنسان كلها أو جزءا منها لعلم بعض قدرة الله في الخلق بما تظهره من عجائب وما تفيض به من غرائب، ولا شاهد بعض عظمة الله في التدبير وجميل صنعه في التقدير. ولهذا علمنا القرآن الكريم أن ندعو دائما بما جاء في النص الشريف: وقل رب زدني علما. ودعوة الإسلام للعلم إنما هي دعوة للبشر لاتخاذ الطريق الأمثل لحل مشاكله، فإن في العلوم الحل الجذري لأي مشكلة يصادفها الإنسان في حياته، وما أكثر هذه المشاكل وما أعمقها، ولكن ما أيسر حلها على العلم. ومهما كان سبيل حلها ممكنا بغير العلم، فإن الحل العلمي هو الحل الأمثل، إذ لا تثور بعده أي أبعاد للمشكلة، ولا تقوم للمشكلة أي قائمة أخرى، ولا تتراكد رواسب لها قد تطفو مرة ثانية. فالإيمان عن طريق العلم، وبعد أن يرى الإنسان بعينيه ويحتكم إلى التجربة المادية يبحثها ويتابعها ويستخرج نتائجها ويصل عن طريقها إلى الإيمان بالله، لا يمكن أن يتزعزع إيمانه وأن يثور في نفسه أي شك لأي مناسبة في أي وقت. فالعالم أو طالب العلم يتابع تحت المجهر الخلية وتكوينها وحركتها وانقسامها، يراها ويشاهد بعينه ويناقش بفكره ما فيها من الأسرار والعجائب، فيرى بنفسه الآيات التي تشير إلى وجود خالق قادر مقتدر مبدع. والعالم أو طالب العلم يرى تطورات خلق الجنين داخل الرحم، ويتابع نموه وتحوره وتغيره إلى مراحل مختلفة، من خلية ملقحة لا ترى إلى بعض خلايا انقسمت إلى مضغة غير واضحة الشكل كالعلق شكلا وموضوعا فهي عالقة بالرحم، إلى شكل لا يمت إلى الإنسان بصلة، ثم يعتدل الشكل إلى ما يقرب من شكل الكائن الحي. وإن كان يبعد عن الإنسان ثم الإنسان، ومنذ كان هذا الجنين خلية ملقحة وهو كائن حي، كيف يتغذى، كيف يتنفس، كيف ينقسم، كيف تتخلق أجهزته، العين والأذن والأنف والفم والقلب والرئتين والكلى، وأجهزة عديدة ورهيبة، ثم كيف لا يتشابه جنين بعد الميلاد مع الآخر رغم تشابه كل الأجنة في الرحم، ورغم استحالة التفرقة بين جنين في رحم وآخر في رحم آخر. ثم بعد الميلاد يبدأ الاختلاف يظهر، وبمرور الزمن يتحدد شكل كل مخلوق، فإذا بكل الملايين السابقة والحالية واللاحقة لا يماثل واحد الآخر شكلا إطلاقا. والعالم أو طالب العلم يدرس النبات وكيف ينمو من بذرة كالحة اللون صغيرة الحجم، يمر بها الإنسان ملقاة على الأرض فلا يكاد يتبينها، توضع تحت الثرى وتدفن تحت التراب، لعل ذلك حتى لا يرى الإنسان أسرارا قد يذهل منها، ولكنه لا بد أن يتفكر كما يدفن الإنسان ميتا. وإذا بالبذرة تخرج منها دنيا عجيبة وغريبة، واسعة وعريضة وعميقة، تحمل معها بعض تأكيد أسرار الحياة، تكوين الغذاء من الشمس والهواء، والذي يقول عنه العلماء إنه يحمل سر الوجود. ونجد في النبات جذر يفكر، فإنه يسير بحكمة وروية تحت الأرض ويرسم لنفسه مسارا يحفظه ويحقق حياته، يدفع أمامه ما قد يعترضه من عوائق أو يذيبها أو يحيطها بشعيرات حتى لا تتحرك فتفسد عليه حياته. ثم يرى الساق والأوراق، لو تأمل وهو يدرس تركيب الورقة وما فيها من مجاري وقنوات، وما عليها من رسوم وأشكال، وما تفيض به من أسرار وعجائب، لوجد فيها ما لو أمضى حياته كلها دارسا لقطاع فيها ما انتهى من دراسته، ولكانت هذه الدراسة عبادة وتسبيح للخالق. والحشرات والحيوانات والطيور والدواب وكل ما على الأرض أو تحتها أو عليها، ولذلك يقول القرآن الكريم: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولعل من أهم مشاكل الإنسان في حياته هي ما تتصل به مباشرة، صحته وأمر معيشته، ولا يمكن للإنسان أن يحافظ على صحته فيحول بينها وبين المرض أو يقوم بعلاجها إذا مرضت إلا عن طريق العلم. فبالعلم يستطيع الإنسان حماية نفسه من أسباب الأمراض، وبالعلم يمكنه أن يعالج نفسه إذا مرض، وذلك عن طريق دراسة المسببات ومتابعة وسائل العلاج التي لا يصل إليها الإنسان إلا عن طريق العلم. وكل أمور معيشته من زراعة بمختلف خطواتها، بذر الحب في الموعد المناسب وعلى أعماق مناسبة ومسافات معينة، وريها بعدد من الريات محددة وعلى فترات مقررة، ثم العمليات المتلاحقة من الخدمة الزراعية، ثم الحصاد وطريقته وتخزين الثمار ومعالجتها، كل ذلك لا يمكن إجادته، بل لا يمكن العناية به إلا عن طريق العلم. والكساء واتخاذ مواده ومعرفة صفاتها وكيفية أعدادها بما يحافظ على حركة الإنسان وصحته، بل كل ما يعين الإنسان على الحياة وييسر له أمرها لا بد لذلك من اتخاذ العلم أساسا له. فبالعلم استطاع الإنسان أن ينتقل من بلد إلى آخر، وتتوقف سرعة الانتقال ويسره على قدر العلم المتاح للإنسان، فكلما زاد علمه كلما كان انتقاله أسرع وأيسر ولا نهاية للعلم إطلاقا. فكلما تقدم الإنسان في العلم وجد أنه ما زال بعيدا عن منتهاه، لأنه ليس له نهاية، ووجد أنه وكأنه في البداية، فهناك يقينا من هو أعلم منه. هذا ما يحسه كل طالب للعلم، بل هذا هو ما يعترف به كل عالم أينما كان وفي أي زمان كان، إن هناك من هو أعلم منه. وحقيقة أنه ليس للعلم نهاية، وأن كل عالم مهما كان قدر علمه فيوجد من هو أعلم منه، قد أوردها القرآن الكريم في النص الشريف: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. واستجابة لدعاء القرآن الكريم وانطلاقا بهذا الفهم لدعوة الإسلام للعلم، فلقد قام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى العلم، فكانت دعوته بذلك هي الدعوة الرائدة في حياة البشر قاطبة، فلم يعرف إطلاقا أن معلما أو داعية أو زعيما أو قائدا أو نبيا مرسلا قبله قد دعا إلى العلم ودفع قومه إليه قدر ما كان من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أراد بدعوة قومه للعلم طرفا معيشيا لهم ولا مجدا زائلا، ولكن أراد بالعلم ما يحققه العلم من حل لمشكلات الإنسان. فإذا كان جيلنا الحالي وعصرنا الحديث قد وصل إلى ضرورة تطبيق نظرية الحل العلمي لكل مشكلات الإنسان، فإن ذلك إنما يعكس قدر ما في دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير للبشرية، وما فيها من علاج للإنسان كل إنسان وللإنسانية في كل مكان وفي كل زمان. لقد أصبح العلم ضرورة من ضروريات الحياة، أصبح سابقا في أهميته الغذاء والكساء والدواء، إذ لا يقوم الغذاء والكساء ولا يصلح الدواء إلا بالعلم. وقبل 14 قرنا من الزمان من وصول الإنسان إلى هذه الحقيقة في أمر العلم، نادت بها السنة المحمدية سابقة النهضة العلمية الحديثة التي تقرر اهتمام كل الدعاة والمعلمين بالعلم، يهيئون سبيله ويدعون إليه، حتى أصبحنا حاليا والعلم في بعض مراحله إلزاميا لكل الناس. والقرار بإلزام الناس على العلم في مرحلة معينة إن كان هو خير ما تعرضه النهضة الحديثة، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألزم به إلزاما أكرم وأعمق وأشد، حيث قرر فرضه على الناس، والفرض إنما يرفع قدر الإلزام بحيث يجعله في مستوى العبادات التي فرضها الله على عباده، حيث قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وإذا كان الحديث قد فرض العلم على المسلمة منذ 14 قرنا من الزمان، فهل كان في ذلك الزمان أي حديث أو شائعة ذكر فيها اسم امرأة على أنها نالت أي قسط من ثقافة ما أو علم ما؟ لقد سبقت السنة كلما وصل إليه العلم الحديث في آخر توصياته عن وجوب تعليم المرأة تساويا مع الرجل، وسبقته بهذه العشرات من المئات من السنين، وجعل التعليم حق للولد على أبيه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي. وحتى تتسع حركة العلم والتعلم، فلقد طالب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم على قدر إمكانية الإنسان وعلى قدر استطاعته، متفرغا له أو مفردا له بعض الوقت، أو محاولا التعلم بأي نسبة وبأي قدر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. والحديث كما يتضح يطالب الانسان بان يحدد مستقبله القريب والبعيد بان يكون عالما، فيتخذ من الان الاسباب التي تجعله عالما او يكون متعلما يسلك الطريق ليتعلم، وكلما انتهى من مرحلة تابع في اخرى، وكلما اتم علما استأنف غيره، أو يغشى حلقات العلم مستمعا إذا لم يكن وقته يتسع للتفرغ، أو محبا للعلم يسعى إليه كلما وجد إلى ذلك السبيل، أما غير ذلك فقد قضي عليه بالهلاك. وطالبة السنة بشد رحال السفر لطلب العلم، وبذلك فإن البعثات التعليمية التي يزهو عصرنا الحالي بتقريرها والاهتمام بها قد قررها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشرات المئات من السنين، حيث قال: اطلبوا العلم ولو في الصين. وذكر الصين ليس تحديدا ولكن لبيان البعد، فعلى الإنسان أن يتجه للعلم إلى أبعد ما يستطيع. ولقد كانت السنة أول تنبيه للأذهان إلى ضرورة تحري أنواع العلم التي تنفع الإنسان، تعمق إيمانه وتحافظ على صحته وتزيد من إنتاجه وتيسر له من وسائل حياته وسبل معيشته. فلا شك أن هناك أنواعا من العلم لا تنفع، وهذا ما قال به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من علم لا ينفع. وكذلك كانت الأحاديث أول ما وجهت النظر إلى ضرورة توخي الأمانة في العلم، إذ نهت عن الخيانة في العلم، والخيانة في العلم تتسع لتشمل السرقة فيه بأن يسند الإنسان لنفسه ما ليس له، أو الدس عليه بأن يدخل عليه ما ليس بحق، أو تشويه الحقائق لترجيح رأي أو نشر أمر. فقال صلى الله عليه وسلم: تناصحوا في العلم فإن خيانة في العلم أشد من خيانة في المال. وتدعو أحاديث سيدنا رسول الله إلى الاجتهاد في طلب العلم والإلحاح فيه والسؤال عنه وفيه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: العلم خزائن ومفاتحه السؤال، فاسألوا فإنه يؤجر فيه أربعة: السائل والعالم والمستمع والمحب لهم. وقال كذلك: حسن السؤال نصف العلم. بل إن تملق المعلم مما يجوز لطلب العلم، وهذا من ضمن ما تتفوق به السنة على أي دعوة للعلم ولو بعد أجيال وأجيال، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ليس الملق من أخلاق المؤمن إلا في طلب العلم. ودعت السنة إلى إشاعة العلم وإذاعته ونشره بين الناس بمثل الحديث: مثل علم لا يقال به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله، حتى يحفز قومه للعلم. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. حضور مجلس عالم أفضل من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وشهود 1000 جنازة. قيل: يا رسول الله، ومن قراءة القرآن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل ينفع القرآن إلا بالعلم؟ من يرد الله به خيرا يفهمه، وإنما العلم بالتعلم. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فضل العلم خير من فضل العبادة. وحتى لا يبخل العالم على الناس بعلمه، فلقد قال صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وحتى يجتهد الناس فيرتفع بعلمهم إلى مرتبة العلماء، فقد قال صلى الله عليه وسلم في فضل العلماء: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. أجودكم بعدي رجل علم علما فنشر علمه، يبعث يوم القيامة أمة واحدة. ساعة عالم متكئ على فراشه ينظر في علمه خير من عبادة 60 عاما. لموت قبيلة خير من موت عالم. العالم أمين الله سبحانه في الأرض. يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. يبعث الله سبحانه العباد يوم القيامة، ثم يبعث العلماء، ثم يقول: يا معشر العلماء، إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم، ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم.
انتهى الوجه الأول.